مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وفيها انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة عناصر ميليشيا حزب الله المتورطين في اغتيال رفيق الحريري، ومراقبون يقولون إن حبل المشنقة يقترب من عنق عناصر الحزب الشيعي المتهمين في العملية الإرهابية. وفي الملف اللبناني ايضا، المحكمة الدولية والخسائر في سوريا والتفجيرات الانتقامية، هل اصبح حزب الله محاصرا داخل لبنان وخارجها؟ وفي الملف اليمني، ميليشيا الحوثيين الشيعة يتراجعون عن التزاماتهم ويرفضون تسليم مواقعهم للجيش ويقومون بعمليات نهب لبيوت اهالي دماج، والطلاب عالقون في العاصمة بعد فشل الحكومة توفير أماكن إقامة لهم في الحديدة. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام إلى مزيد من التفاصيل حول أهم الأنباء التي أوردناها في عناوين حلقة اليوم من برنامجكم استوديو صفا. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي الكريم ليعلق على الأخبار كافة داخل هذه الحلقة، الأستاذ وائل عبد الغني المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني. نرحب بك سؤال.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. إذا انطلقت المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتل الزعيم اللبناني رفيق الحريري في لاهاي نهاية الأسبوع الماضي. تفاصيل الجلسة الأولى وملابسات وظروف المحاكمة في التقرير التالي.
بعد حوالي 9 سنوات من اغتياله بتفجير شاحنة وسط بيروت يوم 14 من شهر فبراير من عام 2005، انطلقت في مدينة لاهاي الهولندية نهاية الأسبوع الماضي المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة 4 من عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني غيابية بتهمة اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري. وحضر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري الجلسة الأولى، فيما بدأت المحكمة مداولتها بشأن وقائع عملية الاغتيال التي قتل فيها أيضا 23 شخصا وأصيب 226 آخرون بجروح. ورغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقهم، إلا أن المتهمين 4 المنتمين لحزب الله الشيعي ما زالوا هاربين ولا يعرف مكانهم، ويقال إن الحزب عمد لإخفائهم. وتشكلت المحكمة بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2007 لمحاكمة قتلة الحريري تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يعطيها صلاحية التعامل مع أي تهديدات تواجه السلم والأمن العالميين عبر اتخاذ تدابير حازمة كفرض عقوبات اقتصادية أو التدخل عسكريا. وبحسب نص الاتهام، فإن مصطفى بدر الدين وسليم عياش وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله دبرا ونفذا خطة اغتيال الحريري عام 2005. أما العنصران الأمنيان حسين عنيسي وأسد صبرة فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية أطلقت على نفسها جماعة النصر والشام، وأوصل الشريط إلى الفضائيات الإخبارية في محاولة تضليلية وللفت الأنظار عن المتورطين الأصليين من حزب الله. وترفض ميليشيا حزب الله تسليم المتهمين للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ولم تستطع السلطات اللبنانية حتى الآن العثور عليهم لاعتقالهم. وسبق أن قال الأمين العام لميليشيا الحزب حسن نصر الله إنه سيقطع يد كل من يجرؤ على محاولة إلقاء القبض على المتهمين، ما اعتبره مراقبون اعترافا ضمنيا من الحزب بضلوعه في اغتيال الحريري وخوفه من انكشاف دوره الحقيقي في العملية، ما سيجعله في الغالب يقوم بتصفية العناصر المتهمة أو إخفائهم. وكان لافتا أن وسائل الإعلام الموالية لميليشيا حزب الله في لبنان لم تتطرق إلى انطلاق محكمة التحقيق في اغتيال الحريري، ما اعتبره البعض حالة إنكار لا زال يعيش فيها الحزب وأتباعه، رغم أن المحكمة تشكل تهديدا حقيقيا للحزب، وخاصة وأن أدلة اتهام عناصره متوفرة وتحظى المحكمة بدعم دولي تمكنها من إنفاذ أحكامها.
سيد وائل، يعني استمعنا للتقرير، أبرز ما لفت نظري فيه أن حسن نصر الله يتحدى العالم، يقول أن من يقترب من هؤلاء 5 المتهمون في اغتيال الشهيد رفيق الحريري سوف يقطع يدهم. هل ترى برأيك أن هذه المحاكمة يعني سيكون من ورائها قبض على المتهمين، محاكمتهم دوليا، أم أن المسألة فقط لن تتعدى أن يصبح الحزب يعني إرهابيا يوضع على قوائم الإرهاب بالنسبة للغرب، أم أن الغرب أصلا يفعل هذا؟
هو في الحقيقة في أكثر من شق في
عايز الثلاث جوانب المركبة في سؤال
المسألة ليست المرة
هل هناك أثر لهذه المحاكمة ويتم القبض عليهم؟
ما هو ليست المرة الأولى لحسن نصر الله التي صرح فيها بمثل هذا التصريح، بل تخطى تصريحاته لحد القول إلى الفعل، سواء في اقتحام بيروت في 2008 أو عند الحديث مثلا عن إفشال، يعني كان فكرة التلت زائد واحد بالأساس لفرمالة الحكومة اللبنانية عشان ما تروحش للمحكمة الدولية بالأساس. ثم تطور الأمر إن هو خلاص أسقط حكومة الحريري وحكومة السنة، وجاب هو واحد مستأجر من عنده ومسكوا الحكومة، الحكومة الفاشلة الموجودة. فده ابتداء ان هو في كل وقت بيتصرف كرب بيت.
بس لا، ده يخلينا نسأل سؤال، يعني لم يكن لحسن نصر الله ان يشكل الحكومة لولا وليد جنبلاط وانضمامه اليه، رغم ان وليد جنبلاط كان دائما وطول عمره يعني كدرزي محسوب على طيار المستقبل.
ما هي هي
ايه اللي خلى وليد جنبلاط هنا يعني ينتقل من هذا الطيار الاكبر الذي ظل منتميا مواليا له يعني داخل الحكومة وله كافة الامتيازات، اذا به المرة الماضية يعني يوالي حسن نصر الله وبالتالي يسقط حكومة الحريري وتصبح الحكومة بيد حزب الله؟
انت عارف لسان الميزان اللي بقى في النص ده دايما بيميل جهة الكفة الراجحة. هو وليد جنبلاط بيلعب هذا الدور تماما في كل فصل من فصول السياسة اللبنانية. فبالتالي تجد
الا ترى النظام السوري ربما كله دخل مثلا
في ايه؟
في انه اوامر لوليد جنبلاط ان ينضم الحزب حسن نصر الله مثلا.
لا، هو وليد جنبلاط
حتى لو لم يكن حبا للنظام،
لما كان هو مهادي لسوريا، لما خرجت سوريا من لبنان بدأ على فكرة وليد جنبلاط القاضي التحقيقي اللي نزل وعين ميدانيا هو من اتباع وليد جنبلاط، وقام بعملية تغيير لمعالم الجريمة اللي موجودة في لحظتها، يعني رفع السيارة الشاحنة اللي حدثت التفجير شالها من مكان ورفع اشياء من مكان تدل على
طمس معالم الجريمة. يعني كان هذا متعمد يعني وجهة نظري.
فوليد جنبلاط، لا تحدثني عن وليد جنبلاط، انا بتحدث عن فكرة ايه؟ فكرة ان الحكومة اسقطت وكادت تسقط لبنان كلها في مستنقع حرب لمجرد فقط ان تيار المستقبل يريد ان يذهب الى المحكمة، يريد ان يبحث عن
الحقيقة،
عن الحقيقة،
يريد ان يحقق العدالة.
فهذا كله كان مرفوض من حزب الله. ففي كل مرة تحدث فيها السنة عن قتلة الحريري نجد ان صوت حسن نصر الله ارتفع. وكاد طبعا يعني هي المسألة تخضع لمساومات غربية، لانهم فترة من فترات اتهموا الاسد، وكادوا كادت امريكا ان يعني تمارس ضغوط، تمارس حرب ضد سوريا
لاخراجها من لبنان،
لمعاقبة الاسد على قتل الحريري. فنحن الان نتحدث، يعني اذا كنا نتحدث عن الشق الثاني نتحدث عن الغرب.
طب اسباب
الغرب ما نفسه، الغرب ما هو احنا
يعني لماذا قتل الحريري في هذا التوقيت؟
شوف يا سيدي، الحريري قتل في ذلك التوقيت لان الحريري كان عنده مشروع حقيقي لاستقلال لبنان. كان
والاقتصاد بدا ينتعش،
واحدث بنيه كامله لتيار مستقل خارج النظام الطائفي. يعني هو زي ما ذكرنا دعم مجموعه من ابناء الطوائف كلها للتعلم في الغرب. هذا الناس دي كلها جات لمشروع لبنان مش لمشروع الطائفه او المذهب. كان حزب الله يريد ان يمدد لايميل لحود وهو رفض تمديد لفتره تانية. الحريري اراد ان يخرج سوريا من لبنان وحزب الله كان بيرفض. المساله الثالثه، ان الحريري كان سبب في تمرير قرار مجلس الامن 1559
الخاص
بالجنوب، مساله الجنوب ونزع السلاح الموجود في الجنوب.
طيب
ايضا كان هناك حديث دائم ومستمر عن نزع سلاح حزب الله. كويس. فكل ده الاربعه دولت ابتداء ده
العراق مثلا، كان العراق كان لها دخل مثلا في هذه الانتخابات العراقيه اللي كانت وقتها يعني دائر الصراع بين
قد يكون، بس هي المسائل اللي كانت بتنضح المسائل الداخليه اكثر. وطموح حزب الله كان بيقف امام الرجل مثل الحريري، لان الحريري كان مشروع اتفقنا او اختلفنا معاه
من مساله وزير الخارجيه لسوريا كمان، يعني الرجل كان بيعمل لصالح الدوله السوريه ولصالح الدوله اللبنانيه.
لا، هو كان راجل متصالح.
نعم،
يعني كان يعني كعقليه اقتصاديه، عقليه يعني ماليه وتجاريه، العقلية التجارية بيبقى عندها مسألة رعاية مصالح الجميع.
والشيعة الذين قتلوا علمهم أكثر مما أضرهم يا أخوان.
يعني ما أريد أن أقوله أن حزب الله في كل لحظة من اللحظات وحسن نصر الله تعبيره بالعضلات وباللسان وبكل أدوات التعبير لا يريد أن يذهب إلى المحكمة الدولية. المحكمة الدولية جاءت رغما عنه، وفي كل لحظة كان بيطمس الأدلة اللي كانت بتشير إليه أو تشير إلى الاتهامات إليه. أما مسألة هو خايف ولا مش خايف، المسألة الآن إحنا في وضع دولي مختلف، في صياغة جديدة للمنطقة، في مكون جديد لحزب الله، تكوين جديد لحزب الله كمشروع وكقوة إقليمية موجودة ولاعب في المنطقة، وهذا يقتضي أن يكون في صيغة جديدة للتعامل مع مؤامات القوى الدولية مع محكمة دولية مع دي هي اللي هتحدد لا شك. ولكن أريد أن أشير إلى أن من قام بالعملية اثنين منهم في إيران واثنين صفاهم، يعني ليسوا موجودين في لبنان. ولن تتمكن اي قوة
من تسليمهم،
لن تتمكن اي قوة من تسليمهم. فعما نتحدث؟ نتحدث عن قضية ادانة تاريخية. نعم وفي ادانة تاريخية لان المسألة واضحة وضوح الشمس.
هل الادانة دي ممكن تكون مبرر لان يصبح حزب او يوضع غربيا امريكان على لواحي الارهاب؟
لا اعتقد لان هناك
انما لو حزب سني
خلينا نتحدث عن ما هو اهم من هذا. هناك سنتحدث في حلقة عن ممارسات حزب الله المافياوية اللي ممكن تجعل من حزب الله فعلا منظمة إرهابية على مستوى العالم كله، ولكن يغض الطرف عنها
مثلا، يعني
يغض الطرف عنها تماما،
بدل بيقتل الشعب السوري الآن وليس
يقتل الشعب السوري بكل وسائل القتل. بكل وسائل القتل، ورغم وهو ايه صغته، يعني اول مرة نشوف حركات وميليشيات عبر للحدود، احنا بنشوف شركات عبر للحدود، انما اول مرة نشهد في تاريخ العالم كله حركات وميليشيات عبر للحدود، وتعبر الحدود تكسر القانون الدولي والقانون المحلي وتكسر سيادة الدولة، ولا أحد يعترض، بل بالعكس يدعموا ويسكت عنهم. وفي الوقت وفي المقابل، يعني خلينا نقارن بين إدانة مجلس الأمن للحراك العراقي رئيس، وفي نفس الوقت السكوت عن حراك وحريك. يعني
مثلا،
يعني شوف المفارقة، حريك بتدير المشهد الإرهابي لمدة دلوقتي أكثر من عقدين ولا أحد يعترض، ولما أوروبا وضعت حزب الله على قائمة الإرهاب،
هم لما نقول حزب كاملا، إنما قالوا ميليشيا حزب الله.
أيوة.
من بقى لا يحدد بقى مين ده ميليشيا ولا مش ميليشيا، يعني
ما هي مسألة
ولا ده عضو سياسي ولا ده عضو جهادي ولا
حتى دي مرفوضة. بدأت إيران تلعب في المسألة بحيث إنها تخرج حزب الله من القضية دي تماما. أصبح الآن حزب الله شريك سياسي لروسيا ولإيران ولأوروبا ولإسرائيل.
لما وضعوا على قوام الإرهاب قالوا العناصر المسلحة، أما السياسيين لا، ده بيمارسوا السياسة، يعني طبعا هنفرق إزاي؟ جميع ولا نوازي
السياسة؟ خليت الجيش الجمهوري في إيرلندا،
في إيرلندا نعم،
الشق الجناح العسكري هو دين منظمة إرهابية. يعني ما يمكن أن نقوله لا، إحنا بنتحدث عن حزب الله. صحيح ان هيكون في ادانة تاريخية يشهد بها،
لكن ليس لن يترتب عليها تسليم المتهمين لانهم ليسوا بيده، ولن يترتب عليها وضع القوام
الهيكل شيء. النهارده انا بتعجب، النهارده في تصريحين متناقضين لسعد الحريري، هو بيقول انه شاهد المحكمة وصدم لما وجد ان الاتهامات مؤكدة بنسبة 100%، بل لو زدنا لقلنا 110% 1000% ان الاتهامات ثابتة وواضحة وضوح الشمس، لا يمكن ان هي تنقض بأي صورة من الصور، ثابتة على القياديين من حزب الله، على الأربعة دول بتوع حزب الله. طب إذا ثبتت بهذه الصورة وأنت صدمت، أنت كنت تفكر سوريا، بتقول نفكر سوريا وهي طلعت على حزب الله اللي قام بالعملية. الآن وهو يتحدث عن هذا نلاقي مثلا بيغازل حزب الله، بيقول ان احنا مستعدين نقيم حكومة مشتركة. يعني انا بتعجب، يعني الموقف ده هل وراء ضغوط وراء ضعف؟
طيب بعض الأسئلة نوجهها الى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، اللواء اشرف ريفي المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي في لبنان. سيادة اللواء السلام عليكم ورحمة الله.
اهلا وعليكم السلام.
انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتل الشهيد رفيق الحريري، ما مدى أهمية هذه الخطوة من وجهة نظرك ستلو؟
مش عم بسمع واضح، مش عم بسمع واضح. الو
تسمعني جميل الان؟
نعم تفضل.
نعم. انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتل الشهيد رفيق الحريري، مدى أهمية هذه الخطوة من وجهة نظري كسيادة اللواء؟
لا شك أن انطلاق عمل المحكمة الدولية لمحاكمة قتل الرئيس رفيق الحريري تكتسب أهمية كبرى باعتبار أنه يجب أن يسود منطق المحاسبة ومنطق العدالة. وإلا نأخذ أنفسنا أو أجيال القادمة إلى السأل والانتقام. هناك رهانة كبير جدا في لبنان، وخاصة وشرط أوسط كذلك الأمر، أنه يجب أن يحاسب أي قاتل يحاول إلغاء الآخر جسديا، يجب أن يحاسب ويدفع الثمن ليكون عبر الغاز.
ست لواء، قلتم في تصريحات مؤخرا أنكم أودعتم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التقرير عن الاتصالات الذي عده الشهيد وسام عيد بشأن عملية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وأن النتائج التي توصل إليها عيد كانت قيمة. برأيك التقرير الذي قدمتموه إلى أي مدى يفيد المحكمة في مراحقة المتهمين؟
لا شك أنه ما أنجزه الرائد الشهيد وسام عيد يعتبر دليل كبير جدا وهام جدا على مستوى إثبات الجريمة. واليوم تقنيات تحليل داتا الاتصالات، تقنيات كافة محاكم العالم تأخذ بهذا الاعتبار أنه دليل علمي وليس موضوعي وليس دليل شخصي. اليوم وأكبر دليل على أهميته أنه القاتل تعمد أن يقتل أو يقتل الرائد الشهيد وسام عيد. ثانيا المحكمة الدولية في جلسة الافتتاح عندما بدأ المدعي العام الدولي بعرض الأدلة للتزعيم كان الدليل الأول، واللي استغرق وقت طويل جدا جدا واللي استند إلى أدلة ومنطق مقنع ومنطق متسلسل ومترابط.
لا يعني أيضا ستلاء قلت بأن هناك شهودا سوريين مستعدين للتقدم لإدلاء بشهاداتهم على وقعة اغتيال الحريري لكنهم بانتظار الحماية. هل سافر هؤلاء الشهود إلى لاهاي؟ وهل هم مستعدون بالفعل لإدلاء بشهادتهم؟
أنا انطلقت من تجربة المحاكم الدولية. دائما عندما تكون أمام نظام جائر، أمام نظام توتاليتاري، عندما يبدأ بالتهاوي حتى أنصاره وأركانه للنظام تنقلب عليه. نعم أني أتوقع عندما يهتز أكثر النظام السوري أن نجد شهود ملوك من داخل النظام يدلون بإفادات تفصيلية عن الجريمة.
نعم. مراقبون أيضا ستروا يقولون أن عمليات أخرى كانت لاحقة على عملية اغتيال الحريري مثل ما ذكرتم الآن جاءت في نفس السياق، لها علاقة بقضية اغتيال الشهيد الرائد أسام عيد اللواء أسام الحسن. ألا ترى أن هذه الملفات يجب ضمها إلى ملف المحاكمة والمطالبة بالقصاص لهم، وخاصة أن القتلة هم نفسهم يعني بحسب ما يقال؟
نعم. أول شيء صلاحية أو ولاية المحكمة الدولية محصورة بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري أولا وبعض القضايا المحدودة. إنما بتقييمي أنا كمدير عام سابق لقوى الأمن الداخلي تابع وحمل قضية المحكمة الدولية ووقفت أغلب الجرائم التي حصلت، أقول أننا أمام مجرم متسلسل سيريال كيلر. من ارتكب جريمة الرئيس رفيق الحريري هو من ارتكب إذا لم يكن كافة الجرائم اللي طالت رجال 14 أزرار أو فريق 14 أزرار، على الأقل هو أغلبية الجرائم القاتل واحد والمجرم واحد.
طيب مست لواء، حدثنا عن الدور الذي لعبته قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات في تقديم أدلة تدين قتلة الشهيد الحريري بشكل موجز.
نعم. بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عينت أنا كمدير عام لقوى الأمن الداخلي.
نعم.
أعلنت بلحظة الاستلام أني أنا تعهد أن أنقل قوى الأمن الداخلي من جهاز فقيد إلى جهاز متطور ومتقدم ومحترف، وأعلنت التزامي الكامل بكشف قضية الرئيس رفيق الحريري. نعم لقد تعاوننا وانطلاقا من الالتزام الوطني والإنساني والشعبي بكشف جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه. ولعب دورا هاما جدا. نحن أسسنا المجلس الأساسي الأول، الدليل الأساسي الأول انطلاقا من تحليل الأدلة الجنائية، من تحليل ذات الاتصالات. وكذلك الأمر نحن واكبنا وقمنا بمؤازرة لجنة التحقيق الدولية في كافة الأمور التي طلبتها منا دون تردد ودون أي خوف ودون أي وجل.
أيضا سيادة اللواء يعني لديكم تصريحات برفض وجود حزب الله في الحكومة التي بصدد التشكيل.
أفضل أن لا أعلق عن موضوع الحكومة. أفضل أن يبقى كلامي اليوم معكم محصور فقط بموضوع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية.
لك ما تريد، لكن سؤالي أيضا يعني، وأنت كنت مدير قوى الأمن الداخلي، حزب الله مسيطر على مطار بيروت، يعني ما الذي يريده من وراء هذه السيطرة الأمنية؟
نعم عفوا، ما السؤال؟
حزب الله يسيطر أمنيا على مطار بيروت الدولي، يعني ما الذي يريده من السيطرة على هذا المطار الهام؟
خلينا نكون واضحين تماما ونضع النقاط على الحروف ونحط أفقنا على الجرح تماما. مشروع حزب هو مشروع كان مشترك سوري إيراني، سوري مش بمعنى سوريا كلها، هو بمعنى النظام السوري وبمعنى انه النظام الايراني، نظام الحرس الثوري الايراني. كان مشروعه هو محاولة الهيمنة على كامل لبنان. هذا ما يريده. فشل هذا البرنامج، فشل هذا المشروع عام 2008 وسيكشل مهما كان في الامر. وانا برأيي من حلم يوما او من خطر يوما لاخضاع لبنان لهيمنة المحور السوري الايراني هو شخص لا يفقه واقع لبنان وغير استراتيجي وغير وبعيد عن الواقع.
طيب سيادة اللواء، وانت كنت مدير لقوى الامن الداخلي، كان هناك ايضا يعني حفر لحزب الله داخل لبنان ليكون له شبكة اتصالات بعيدة عن هيمنة الدولة، يعني ما الذي كان يبغي من وراء هذا؟
لا شك انطلاقا من اهمية تحليل ذات الاتصالات اللي كنا فيها كشعب معلومات كقوة أمن داخلي وكشف دور حزب الله أو أدوار المشتبه فيهم المتهمين القنص من حزب الله في جامعة الرئيس رفيق الحريري يومتها وخلال كمان قوته وفلته داخل الدولة اللبنانية أقام حزب الله شبكة اتصالات سلكية وليست لا سلكية لمنع مراقبة هذه الاتصالات.
نعم. طيب سيادة اللواء، ايضا هل سيسلم الحزب المتهمين من وجهة نظرك، وهل هذه المحكمة اثر على الحزب داخل لبنان وخارجه؟
اليوم لا بتم اثر الحديث عن المتهمين محدا من وصلن، واعلن السيد حسن مفرد انه لن يسلم المتهمين علنا. انما انا قناعتي وانطلاقا من تجربتي وانطلاقا من تجربة تاريخية في بقية الدول، عدالة الله سبحانه وتعالى ستحل وسيأتي يوم لن يكون حزب الله بالقوة لحماية هؤلاء المجرمين الذين اعتبرهم مقدسين وسنشاهدهم خلف القضبان ووراء خلف القضبان وتحت قوس العدالة.
نعم. طب مواقف حزب الله الآن، يعني سواء قتله للأبرياء في سوريا، سواء التفجيرات الذي يحدثها في طرابلس او في اماكن يعني اقامته في الضحايا الجنوبية حريك وغيرها، هل كل هذا سيؤثر عليه وعلى مكانته وغير الصورة داخل لبنان من قبل من كانوا يؤيدون هذا الحزب على انه حزب مقاوم وموالع؟
طبيعي طبيعي. حزب الله لغاية سنة 2006 كان يحظى بمقبولية وباحترام كافة الشرائح والمكونات اللبنانية.
نعم.
عندما صدرت البندقية، بندقية حزب الله من تجاه العدو الإسرائيلي لداخل اللبناني، بدأ يفقد محبة اللبنانيين واحترام اللبنانيين، أصبح مكروها من سنة لبنان، مكروها من طائفة الدربية في لبنان، مكروها من المسيحيين إذن، ومكروها من أغلب الدول العربية والدول الإسلامية إذن. الخسارة الأولى هو فقدانه بالتعاطف والتأييد الآخرين. السبب الثاني عندما غرق حزب الله في المعارك العسكرية السورية انحرف وتدهور أكثر وأكثر في قتل أبرياء وأناس سوريين. ولذلك الحقيقة وأنا نبهت من حوالي 10 أشهر إنما عندما يعني حزب الله أنه سيقاتل جهادا في سوريا علي أن يتوقع الجهاد المضاد ولن يستطيع أن يحدد مكان الواجهة في هذا الجهاد المضاد. وهذا وقد رأينا أنه قد صادف حزب الله في الضاحية الصوبية في بقية المناطق الأخرى بكافة أنواع الاستهدافات من قصف وعبوات نصفة وفيات فخخة واستشهاديين أو انتحاريين وفيالات. إذا هو ارتكب الخطيئة الاستراتيجية الكبرى حزب الله وسيدفع ثمنها غالي.
نعم. طيب سيادة اللواء سؤالي الأخير أو قبل الأخير قل إن شئت، يعني على عيد ورفعت عيد متهماني بتفجيرات طرابلس، يعني لماذا يحرس الجيش اللبناني بيوتهما بالرغم من أنه ينبغي أن يقبض عليهما؟
بكل أسف اليوم بعد تفجير سيارتين مفخرتين يوم جمعة أثناء إقامة الصلاة في يوم 23 من آب الماضي ثبت بالدليل العلمي الذي لا يقبل التشكيك أو الشك أن من وضع هاتين السيارات هو نظام السوري ووسط عملاء له يتبعون أو يحومون حول رفعت عيد وعلى عيد. آسف أن أقول أن الدولة اللبنانية متقاعسة جدا في ملاحقة هذين المجرمين من خلال الدور اللذين لعبان. نحن كنا نعرف تماما أن سيارات المفخرتين قد باتت ليلتين في منطقة علي عيد ورفعت عيد، وأن سائق رفعت علي عيد وبناء لطلب علي عيد قد قام بتهريب أحد القتلة أحد المجرمين في هاتين الجريمتين. والدولة اللبنانية لغاية اليوم لم تصدر مذكرة توقيف، لم تفهم أماكن إقامة أي منهما، وهي بنظري متقاعسة ومترددة.
نعم. هل يفسر هذا بسيطرة سوريا على الجيش اللبناني وأن لها أصابع تعمل في لبنان بقوة إلى الآن؟ هل يفسر هذا يعني التقاعس بأن النظام السوري ما زال له أصابع وأيادي داخل لبنان تدير المسألة والمشهد؟
أنا برأيي السبب الأساسي أنه في بعض المؤسسات اللبنانية ما زالت تعيش وهم وجود نفوذ للجيش السوري ووهم وجود لحزب الله. يجب علينا كلبنانيين أن نخرج من عقولنا أن بشار الأسد بعده قائم سواء بنفوذه أو بعده بسلطاته، وكذلك يجب أن نخرج سلطات دويلة حزب الله من الدولة اللبنانية. نحن بحاجة إلى مسؤولين رجال وطنيين يشعرون أنهم أصحاب الصلاحية وأصحاب القوة على الأرض اللبنانية دون أي مؤسسة أخرى سواء كان سوريا أو لحزب الله.
نعم. نهاية سؤالي لك سيادة اللواء، هل متوقع أحكام معينة على هؤلاء المجرمين؟
طبيعي، نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن أن الله عادل وعدالته على الأرض كما هي في السماء، ونحن نؤمن أن المجرم سيلقى عقابه مهما كلف الأمر ومهما طال الزمن، فهذه حكمة الله وهذه شريعة الله.
شكرا للواء أشرف ريفي المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي بلبنان، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ وائل، يعني كيف تقيم المشهد مما قاله سيادة اللواء عموما؟
المشهد إن إحنا الآن يعني
ترى رؤيته متوافقة مع رؤيتك.
متفقين إلى حد
يعني سبحان الله، ما قدمت به يعني ردده
سيادة اللواء. أصل الواقع يعني من يقرأ الواقع قراءة تفصيلية منهجية لابد أن يصل إلى هذه الحقائق. دي حقائق، ما إحنا لا نتحدث عن تحليل الآن. طب نتحدث يعني في تعبير اليوم في جريدة الحياة في حوار مع سعد الحريري يقول ما دامت ثقافة اللا عقاب موجودة إذا نحن أمام مشهد عبثي في لبنان.
وكما يقال إذا يعني أمنت العقوبة أسيء الأدب.
إذا أمنت العقوبة أسأت الأدب. أو إذا من أمن العقوبة أسأت
الأدب.
العجيب بقى في قضية إيه؟ ان من اوصلنا الى ثقافة اللا عقاب هو من يدفعنا الان لفرض الوصاية الدولية على لبنان، صورة المحكمة الدولية. وكأن هناك من يريد للمشهد ان ينطلق في هذا السياق
الى خارج الدولة اللبنانية،
الى خارج الى خارج ان خلاص الدنيا بتتفكك. ما اريد يعني كلام سيادة اللواء أشرف ريفي كلام مسؤول ومنضبط وشخص معتز ب.
طب أين الدولة اللبنانية؟
ومعتز... نعم.
أين الدولة اللبنانية حينما يحفر حزب الله في 2009 و2008 حينما يحتل بيروت في 2008 ومعروف هذا الأمر يعني وكسر في طرابلس وكسر في الدنيا نفسها يعني يريد أن يقيم دولة داخل الدولة موازية يحتل بطار بيروت حتى يتحكم في الداخل والخارج عن طريقه سواء سني شيعي درزي وكي يدخل الإيرانية ويدخل الحرس السوري براحته يعني أنا سألت كل هذا سألت له أين الدولة اللبنانية أين الرئيس اللبناني أين الجيش اللبناني
تسمح لي أجيب عنها
فضل.
بكلام صادم شوية صيغة الاستعمار بعد خروجه هو النظام البنيوي يصنع لك نظاما هذا النظام هو يتحكم في مخرجاته ومدخلاته
موالي له تماما
بيتحكم في مخرجاته ومدخلاته بحيث ان اللي يدخل من هنا انا عارف هيدخل ازاي والعمليات التي ستجري على هذه المدخلات ستخرج مخرجات معينة ويضغط هنا ويسيب ويترك هناك بحيث انه في النهاية بيحكم قواعد اللعبة تماما ويوجهها كيفما اراد يعني ثقافة اللاعقاب هنا يقابلها ثقافة ال 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 ال
الإجرام
الكارثية هناك
الاتهام
بالإرهاب أنت بتتهم مين بالإرهاب
لما
نحقق تعالى نحقق الوضعين الحراك العراقي بيدافع نفسه في أرضه في داخل دياره
يدافع عن وجوده
وله مطالب عادلة بيرفعها بتظاهرات سلمية باعتصام والاعتصام حق مكفول دستوريا في كل دول العالم ومكفول من حقوق الانسان في البيان التاسيسي لحقوق الانسان مكفول في حق الاعتصام حق التعبير عن الراي وحق التظاهر دي حقوق بالضبط زي ديانه الانسان بالضبط زيها التعبير عن رايك حق التعبير عن الراي ده حق مكفول للجميع فده
انت
بتعبر عن مطالب عادله بتطالب رفع مظلوميات معينه موجوده عليك مظالم معينه موجوده من سواء من الطائفه
الشيعيه
او من الدولة اللي هي اللي لبساها الطائفة الشيعية او حتى من الوضع الدولي اللي موجود بالوضع الاقليمي اليوم الاردن للاسف بتقف ضد الحراك اسمه ده نظام بنيوي موجود
فلك الجيش الامريكي هيبرر الجيش الملكي
بهذه الصورة
ضد السنة في الاردن
والدفاع عن النفس حق مكفول ايضا حق مكفول في كل المواثيق بهذه الصورة لما نتحدث عن هذه المعطيات فمن حق الحراك انه هو يدافع عن نفسه ويرفع ما يريد والاعتداء عليه بهذه الصورة والتصلف الدولة امامه بهذه الصورة اللي يعبر عنها المالكي دولة المالكي امامها حريك عملية تصفية منظمة ممنهجة عملية تخريب منظمة عملية كسر البنية الدولة اختراق لكل هيكلية الدولة رئيس عمليات مفروية في الداخل والخارج
بس لم يفعل هذا يعني إيه لأنه يعلم أن الدولة عجزة
يعني خلينا نتحدث عن مصطفى بدر الدين ده متهم في إيه متهم في تفجير سفارتي فرنسا والولايات المتحدة في الكويت في الثمانينات مصطفى بدر الدين اللي هو المتهم رقم واحد
لماذا تغاضى عن حقيقة
مصطفى بدر الدين المتهم رقم واحد في القضية هو اللي بمن فعل هذا لماذا سكتوا عنه حتى الآن يعني ليه سكتوا عنه حتى الان اذا هو نحن امام نظام
بس
امام نظام بنيوي
عشان الناس تفهم
هذا النظام
من اجل نفته من العراق يعني العراق نوري المالكي الشيعي ربط الاردن بالنفط فبالتالي لابد ان ننفذ هذه المنظومه
تمام كل الافواه وللاسف السنه احنا بننفق اموالنا على حدائق الحيوانات في لندن وباريس وبننفقها على الرقصات وللاسف بتضيع حقوق الناس موائد تنصب هناك والمخيمات اليرموك وغيرها الناس بتموت
لا انا على تويتر والفيس بالامس في 21 كيلو دراجة بخارية لاحد الامراء العرب 21 كيلو ذهب وجبت مقابل ليها واحد في مخيم اليرموك قاعد نشف من قلة الاكل عظم فتخيل 21 كيلو ذهب لدراجة كي يمشي عليها ذلك الامير او العظيم او الشيخ والرجل التاني ده بيموت كيف الأمة أن تنتصر يعني
هذا هو الصفة
يعني على تويتر عندي وعلى الفيسبوك
لهذا نتحدث إذا كان يعني يا لجد هؤلاء في باطلهم وتقصيركم مش تقصير حتى يا ريتهم قصروا لو والله لو قصروا لرضينا ولكن بعد القضية من الأساس بل بالعكس نجدهم الآن بيتمترسوا خلف المشروع المعارض تماما الآن هناك مفاوضات بين الإمارات وبين إيران برعاية عمانية من اجل الجزر الثلاث اذا الامارات بعت القضيه
يا حبيبي
رئيس اذا ايران بعت لماذا طب ما انت ممكن تاخديها برضو بس بشكل تاني ولكن هي القضية ان عقلية المستريح الذي
لكن هناك من حاجة الخارجية الإيرانية نفت الموضوع
الايه؟
الخارجية الإماراتية نفت الموضوع.
طب ما هو
قيل يعني
سيدي
الإيرانية
سيدي المفاوضات اللي تمت كواليس جنيف 2 اللي تمت بين الولايات المتحدة وبين إيران كانت برعاية عمانية والطرفين نفوا الموضوع. كل المفاوضات اللي بتتم دايما بتنفى كلها بتنفى يعني ليست هذه القضية حتى لو نفوا النفي هنا يعني أقرب إلى إثبات منه إلى النفي.
في 2010 أردت أن أعمل يعني عن القضية الجزء الإماراتي الثلاثة وتوجهت إلى السفارة هنا في القاهرة ما رفض السفير الالتقاء بنا وإعطانا حتى المعلومات إحنا مش عايزين منه حاجة ولا دعم ولا شيء. التقيت بالدكتور هشام بشير كمتحدث إعلامي ساعتها في الموضوع كنا بنعمل برنامج اسمه أوراق إيرانية برضو رفض هشام دكتور هشام بشير هذا كلام معلن يعني. في الآخر اضطريت أجيب الدكتور محمد زين أستاذ الإعلام في جامعة المنيا وجامعة النهضة في بني سويف الذي كان مديرا الإعلام في السفارة الإماراتية السابق وتحدث ليس على مسؤولية المسؤولية الرسمية إنما تحدث بمعلومات عن جزء الإمارات الثلاث في برنامج أوراق يعني إيراني. نخرج لفاصل بعده نتواصل مع حضراتكم هذه الحلقة من استوديو. جدد تحية لحضراتكم مشاهد الكرام السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. جدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني. جدد لك تحية السؤال.
أهلا وسهلا.
شكرا لك. أبرز ما كشفت عنه المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الحريري في أولى جلسات محاكمة المتهمين باغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري. وجه الادعاء الاتهام لقادة في حزب الله بالتخطيط والتحضير وتنفيذ عملية الاغتيال، كما أشار الادعاء إلى وجود جهات داخلية وخارجية متورطة في عملية الاغتيال في إشارة لحزب الله والنظام السوري وإيران، وشدد الادعاء على أن لديه أدلة قاطعة على اتهاماته. وقال الادعاء كذلك إن المتهمين سليم عياش ومصطفى بدر الدين مع آخرين أعدوا ونفذوا هذا التفجير، أما أسد صبرا وحسين عنيسي فقد عوانهما في التنفيذ. وتابع أن عياش كان مسؤولا عن مراقبة الحريري، وبدر الدين وعياش كان مسؤولين عن العنصر المادي للتفجير. وقال مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نورمال فاريل إن منفذي الجريمة تركوا أدلة لتضليل التحقيق واستخدموا شبكات اتصال داخلية للتفجير، مشيرا إلى أن الحريري وضع تحت مراقبة المجرمين قبل اغتياله بثلاثة أشهر. ورأى فاريل أن اغتيال الحريري استحوذ على اهتمام العالم بكامله، مشيرا إلى أنه من حق الشعب اللبناني معرفة الحقيقة ومعرفة هوية المجرمين الذين نفذوا هذه الجريمة. وقالت المحكمة في بيان أنها سوف تفسح المجال للشعب اللبناني مشاهدة تقديم الأدلة والطعن فيها ومشاهدة الشهود أيضا يدلون بإفاداتهم ويخضعون لاستجوابات علنا أمام أعين الرأي العام اللبناني. إذن عن الظروف التاريخية لقضية اغتيال الزعيم اللبناني السني رفيق الحريري وتبعات الحادث على لبنان يدور التقرير التالي.
في 14 من فبراير من عام 2005 استهدف تفجير ضخم بسيارة مفخخة موكب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ما أدى إلى استشهاده مع 21 شخصا آخرين. أدخل هذا التفجير لبنان في اضطرابات سياسية واسعة وأدى إلى طرد قوات الجيش السوري من البلاد، كما أعلن بدء موجة من الاغتيالات السياسية التي استهدفت سياسيين معارضين للوجود السوري وميليشيا حزب الله في لبنان. ومباشرة بعد الحادث توجهت أصابع الاتهام نحو سوريا كالمسؤول الأرجح عن العملية، حيث كان الرئيس الحريري على خلاف مع سوريا التي كان جيشها لا يزال في لبنان. وكان الرئيس بشار الأسد أراد التمديد لولاية الرئيس اللبناني إيميل لحود الموالي لها، لكن الحريري عارض الأمر. بالإضافة إلى ذلك دعم الحريري تمرير القرار 1559 في مجلس الأمن الدولي الذي يدعو القوات السورية إلى مغادرة لبنان وجميع الميليشيات بما فيها حزب الله إلى نزع سلاحها. التحقيقات المبكرة أدانت سوريا واعتقد الكثيرون أنها كانت على الأقل على علم بمخطط اغتيال الحريري. ويقول مراقبون إن إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جاء كخطوة هامة لإنهاء حالة الحصانة التي يحظى بها أصحاب الاغتيالات السياسية والمنتمي أغلبهم لتيارات ذات نفوذ في لبنان مثل ميليشيا حزب الله. وستكون هذه المحاكمة أول محاكمة دولية على عمل إرهابي، وبالتالي حدث بارز للعدالة الدولية التي ركزت حتى الآن على محاكمة مرتكب جرائم الحروب فقط. وبحسب خبراء قانونيين فالمحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الحريري تمتلك فرصة استثنائية لتأسيس بعض السوابق القانونية في العالم العربي. وانطلقت أولى جلسات المحاكمة بعد مرور 9 سنوات تقريبا على حادثة اغتيال الحريري، وكان قد تقرر موعد المحاكمة في شهر مارس من العام الماضي، ولكن تم تأجيله لإعطاء طرفي الادعاء والدفاع الوقت الكافي للتحضير للجلسة. وتنطلق الجلسة المحاكمة الأولى وقد تم بناء ملف الاتهام على 10,000 الصفحات من أدلة اتصالات سلكية ولاسلكية وسجلات من مكالمات هاتفية يعتقد أنها كانت ترصد الحريري في الفترة التي سبقت اغتياله. وكان الكشف عن هذا الكم الهائل من الأدلة لفرق الدفاع قبل المحاكمة مهمة ضخمة. واتهمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 4 أعضاء من حزب اللبناني حزب الله بالتورط في عملية الاغتيال، وهما مصطفى بدر الدين قائد عسكري شارك في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت في الثمانينات، وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرة. ووفق المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لعب بدر الدين دور القائد الشامل للعملية، في حين نسق عياش فريق الاغتيال المسؤول عن تنفيذها. أما عنيسي وصبرة فقاما بإعداد وتسليم فيديو يحتوي على ادعاء كاذب بالمسؤولية بعد تنفيذ التفجير. أما حسن مرع المشتبه به الخامس فهو أيضا عضو في حزب الله، وقد اتهم من قبل المحكمة الدولية في الصيف المنصرم، غير أن قضيته لا تزال في مراحل التحقيق الأولى. وبسبب الوضع السياسي الحساس في لبنان بعد اغتيال الحريري أعطيت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان تفويضا محدودا، حيث بإمكان المحكمة فقط مقاضاة المسؤولين عن الهجمات التي وقعت بين أكتوبر 2004 وديسمبر 2005، بينما أي دعاوى إضافية يجب أن تحال من قبل لبنان أو الأمم المتحدة إلى المحكمة الدولية الخاصة بعد موافقة من مجلس الأمن.
شاهدنا التقرير مشاهدة الكرام. السؤال اللي هو بعد كل هذا الزخم من المعلومات التي قدمناها منذ بداية الحلقة في القسم الأول والآن، ما الذي كسبه النظام السوري وحزب الله في قتل الحريري؟
هو دايما اتخاذ القرار بيبقى مرتبط بمنظومة معينة بيحققها، وثقافة الثقافة اللي موجودة لدى الطوائف هي في النهاية تفريغ المكان. يعني هو لما فرغ المكان اوجد ازمة عند الاتجاه
الطرف
الاخر. فكان اقصى ما يتمنى غير ان هو قرار عقابي، يعني مسألة الحكم بالاعدام على شخص مسألة عقابية في النهاية. ما وراء ذلك ان هي مسألة تفريغ المكان وبالتالي القفز على الدولة اللبنانية. ثم بعد القفز على الدولة اللبنانية بناء بقى المنظومة بتاعتهم لعملية توسع اكبر اللي هي المفروض ان هي بتتم، يعني اللي كانت بتتم في سوريا، موضوع نشر التشيع، مشروع الانتشار الاقتصادي
للدولة اللبنانية،
الانتشار الاقتصادي على مستوى العالم. ما هو خلخلة الدولة زي ما شفنا احنا دلوقتي، يعني ايه اللي يجبر اللي يجبر مثلا آل الحريري انه يطالبوا محكمة دولية غير ان فيه دولة داخل الدولة او في حزب فوق الدولة.
طيب ده عندك كمان الشياطين فعلوا ايه؟ يعني اتوا بشريط فيديو صوروه واخلوا جماعة اسمها جماعة الجهاد والنصرة تقول تتبنى عملية اغتيال الرفيق الحريري وادلوا الجزيرة.
ما هي فكرة المافيا صدقني، يعني اللي يدير المشهد، يعني الخميني عشان يستتب له الامر في
ايران،
في ايران اخذ مظلتين، معطف وقبعة. فكان المعطف هو الليبراليين عشان الغرب، قدام الغرب جاب حسن بني صدر، ولكن هو محتاج
وقصدك عمامة، معطف عمامة او قبعة وعمامة،
لا يعني هي استعارة، هي استعارة في النهاية. هو في النهاية محتاج القبعة دي عشان يقفز بها على الدولة كدولة. يعني بعد ما اسقط حكم الشاه محتاج ان يبني دي، فماذا فعل؟ جاب اليسار. بفكر ديالكتيك وفكر الفكر المنظم بتاع اليسار، التنظيمات بتاعتهم اللي تحت الارض، وفكر الاغتيال والتصفيات، وفكر تفريغ الاماكن، نفذ هذه السياسة. وبعد ان خلى له الامر، خلاص استتب له الامر، اطاح بهم.
وعسكريا اللي ضربته حركة فتح، ضربت ميليشياته، وتنظيميا اللي نظموه الاخوان المسلمين الذي قال عنهم بعد ذلك انهم اخوان الشياطين بعد 82
للاسف. ولكن يعني انا عايز اقول ان 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 الشيعة عموما هم يحتاجوا لرفعة سياسية، يحتاجوا لرفعة اجتماعية، ويحتاجوا ايضا لرفعة ثقافية، لا يستطيعوا ان يقوموا مشروعهم بنفسهم. ولذلك لما تحدث عن فكرة البنيوية، البنيوية ان هو لا يستطيع ان يستمر في اللعبة الا في نظام بنيوي يصنع له، زي ما بتعمل ملعب ما ينفعش تلعب على المكشوف ولا على المفتوح. لابد ان يفهم
هي بالظبط،
لابد ان تصنع نظام، والنظام ده انت تتحكم في قواعده وتتحكم في ادواته، وتسكن هذا وقت ما تريد، وتحرك هذا وقت ما تريد، وتسكت هذا وقت ما تريد، وتستنطق هذا وقت ما تريد، بحيث انت في النهايه تتحكم في المشهد ككل. فده يعطيك مساحه ان انت تتحرك وتسود في المشهد، وزي المخرج يعني، فكره الاخراج السينمائي او فكره
بيبقى ادواته متحكم في كافه الادوات،
بنيوي، نظام مخوير،
كواليس
خلف الكواليس يعني. فهي نفس الفكرة، انت عشان تضبط يعني فكرة ضبط الرعاة اللي تكلم عنها نعم شومسكي، هي نفس الفكرة، ان فكرة نظام بنيوي تضبط بيه الرعاة اللي هم السنة عشان يستتب لك الامر. فبالتالي انت حزب الله محتاج لفكر هو لا يحسنه بالاساس، يعني ما هوش منطلق من ذاته، ولكن هو استعرض فكر المافيا وحركة المافيا وخبرة المافيا في تحقيق ما يريد، يعني مسألة التصفية بهذه الصورة والجوانب الاخرى الخفية سنتحدث عنها. فبالتالي هو كما فعلت المافيا في ايطاليا، دولة فوق الدولة ودولة داخل الدولة، هو نفس الكلام. وبالتالي
ممكن
احنا ماشيين في السياق ايه، انه محكمة
ممكن دولية باليهود،
احنا مش قادرين على حزب الله، فنجيب له ايه حاجة دولية
على اساس ان اليهود ربنا قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله الا بحبل من وباءوا بغضب الا بحبل من الله حبل من الناس،
حبل من الله
انقطع حبل الله عنهم بعد ان كفروا وكذبوا الله وكذبوا انبياءهم جميعا، حبل الناس هو الذي باقي يعني. فترى اليهود ليس لهم دولة إلا في ظل بريطانيا العظمى التي عملت لهم الدولة. بريطانيا انتهت، تناولت تلك الراية أمريكا، وهكذا. فالشيعة هم كذلك،
وهم
لا تجد لهم قائمة تقوم إلا بدولة عظمى حاضنة تتآمر معهم على الأمة.
طبيعي طبيعي، ده لا شك. وكذلك الخونة من داخل صفنا،
نعم،
من داخل أمتنا،
لا ننسى هذا.
هم لا يستطيعون أن يقوموا مشروع إعلامي كامل ناجح، لا يستطيعون ان يسوقوا نفسهم ثقافيا داخل مجتمعاتنا، لا يستطيعون ان هم يسوقوا نفسهم سياسيا صح، الا من خلال الخونه بتوعنا اللي بيسمح اللي بيفتحوا لهم مساحات
يتحركوا فيها سواء بالمال او النساء،
هم اللي بيبنوا لهم المشروعات ويوجهوهم للاسف.
ده الاكثر من كده بقى يعني، ليس هناك هذا الشريط الذي يوزع على القنوات الفضائيه بتبني جماعه الجهاد والنصره موضوع اغتيال الحريري فقط، انما اتوا كمان بمتهم اعترف له احمد ابو عدس ان هو الذي قام بقتل الحريري وبعد كده اغتلوه. ما هذا التفكير الشيطاني
يا اخويا؟ هو فكر المنظم، الفكر الارهابي المنظم بتاع هو ده، ما هي القضيه هنا يعني، انت محتاج حاجه زي كده بتجيب ناس خبره في هذا الجانب ويشتغلوا معاك. وللاسف انا بقول يعني ان حزب الله عنده من الخبرات دي كتير، يعني لما نتحدث عن مغنيه ونتحدث عن مصطفى بدر الدين
ومغنيه اللي اغتاله بشار اسد
2008، ما هي مسألة
معه فتاة
احنا للأسف لما بنقيس الأمور بنقيسها بمنطق الطيبة بتاعتنا احنا كسنة، ان ما ينفعش واحد يبقى ليه راجل ويموته في الآخر. لا، الفكر المكافيلي، لا تخلص من رجالك
لأنه بقى الرجل يأكل نفسه الوقت عنده أسرار النظام السوري. فبشار أسد
لا قالوا في فندق في حاجة، هو كان يدير الإمبراطورية المالية لخامنئي، وكان هو همزة الوصل بينه وبين الإمبراطورية المالية دي على مستوى العالم، وخامنئي لا يعرف عنها شيء، وقعدوا فترة طويلة لا يعرفون عن هذه الامبراطورية شيء في كثير من تفصيلاتها، لحد ما بدأوا يتوصلوا لها. ودي كانت مشكلة عندهم، ان عماد مغنية هو اللي كان
حلقة الوصل،
هو اللي كان كاتم السر، خزينة الأسرار بتاعت العمليات دي كلها على مستوى العالم.
لا، لعنة الله عليه ويعني في قبره. ايضا مشاهدي الكرام، حزب الله لقتلة الحريري سلمت ايديكم، وفي رد فعل غريب وتزامنا مع انطلاق أعمال المحكمة الدولية، عملت الماكينة الدعائية لحزب الله على نشر صورة تضم المتهمين الخمسة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهم أسد صبرة وحسين أنيسي ومصطفى بدر الدين وسليم العياش وحسن مرعي، مرفقة بعبارة أشرف الناس وإطلاق هاشتاج سلمت أياديكم، وهي الصورة التي لاقت انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي. يعني ألا تعكس هذه الصورة المزاج الشعبي لتفكير الشيعة في العالم وتفكير حزب الله ومن يؤيدونه كذلك؟
ما هي القضية بتتعلق بمسألة الثقافة الشيعية اللي بتفرح جدا بالدم، واللي بترى فيه نشوة لما تهدر الدم،
بتسمي القتل
أبطال، دم معصوم
أبطال
وأبطال، ويقول سلمت أيديكم. القضية الثانية التحدي الشديد والصلف الشديد اللي تعودناه من حزب الله في أوقات زي دي. ده يدل على إيه؟ يعني ده أكيد ليه دلالة. يعني هل حزب الله ضمن إن المحكمة دي لن تفعل شيء زي المحكمة اللي كانت هتقام لغزة والتحقيق؟
والله قراءة سليمة شوية. ممكن
انت دلوقتي
هذه المحكمه وغيرها بتؤتمر بتأوامر امريكا وروسيا والغرب والشرق،
وهي المحكمه دي لن تفعل يعني اقصى ما شيء،
ممكن تلاقي تبرأهم يعني.
لا هتدين، لا اصل في ادله ثبوتيه. لا
يقول لك ضمير القاضي،
لا يقول لك عندنا لها، لا
في بلدان يقول لك القاضي وضميره،
تسجيلات واضحه. يعني انا بقول مساله الادله،
اطمئنان المحكمه كما يقال،
الادله بهذه الصوره لا يمكن ابدا باي حال من الاحوال ان هي تكون تاويليه تحتمل التاويل. لا دي ادله ثبوتيه، ثبوتها من حيث حصولها فعلا كويس، من حيث طريقها يعني، ومن حيث واقعها ان هي فعلا بالصوت بتتحدث عن حديث بين شخصيات معينه ووقائع تدل على تورط هؤلاء.
هو قال عليهم ابطال، وحسن نصر الله شفناه في التقرير قبل الماضي قال صنقت عيد من تمتد اليهم. يعني طب ايه يعني تقرا ده من مراد ايه؟ يقطع يد من اصلا؟ يعني المحكمه الدوليه مثلا، ولا يقطع يد من، ولا
الخطاب ده موجه للداخل لا شك عنده، وهو يعاني الان من انهيار داخلي نتيجه ما يحدث المذابح اللي بتحصل له في سوريا، والان المحارقه اللي بتحصل في داخل عبائته في لبنان ايضا،
او حتى كره الشعب اللبناني له بكافه طوائفه الان. يعني هو انكشف لبنانيا، انكشف اللبنانيين الان،
انكشف. فهي القضية انكشافه بهذه الصورة حتى امام كثير من اللي كانوا مخدوعين من قواعده لا شك ده حدث، وهو انا اعتقد ان هو بيعاني من كوادر، من نقص كوادر الان، وبيعاني من ان لم يعد له منطقة امنة خالصة تستطيع ان هي تكون محضن يبني فيها مشروع من جديد، او انها تكون قاعدة تلق منها من جديد.
انهم بيجندوا الاطفال زي ما حصل للوائلي بتاع العراق، وبيجندوا النساء كمان، لان ربما الناس اللي هم الكبار الشباب مش مقتنعين بالحرب المقدسة وذبح الناس عشان المهدي وغيره يعني. اذن ميليشيا حزب الله المحاصرة بين خسائر تتكبدها في سوريا، وانطلق المحكمة الدولية لملاحقة عناصر الحزب المتهمين بقتل الحريري، وايضا التفجيرات التي تلاحق الحزب في معاقله بلبنان. حصار حزب الله من عدة جهات يرصدها لنا التقرير التالي.
في نفس يوم انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الحريري المنتمين لحزب الله، هز انفجار ضخم احد معاقل الحزب في مدينة الهرمل شمال شرق لبنان. وكالة الانباء اللبنانية الرسمية قالت ان الانفجار وقع في ساحة سراي مدينة الهرمل التي تقطنها اغلبية شيعية، وسارعت جبهة النصرة بلبنان على حسابها على موقع تويتر الى تبني العملية، وقالت ان احد عناصرها نفذ الهجوم الذي وقع بالمدينة القريبة من الحدود السورية واحد معاقل ميليشيا الحزب في لبنان. جبهة النصرة فصلت موقفها وقالت في بيانها انه تم بفضل الله زلزلة معقل حزب ايران في الهرمل بعملية استشهادية فارسها احد اسود جبهة النصرة في لبنان، ردا على ما يقوم به الحزب من جرائم بحق النساء واطفال اهل السنة في سوريا. ودعت الجبهة سنة لبنان للاتحاد، وقالت في بيانها ندعو اهل السنة في كل مناطق لبنان لان يرصوا صفوفهم لمواجهة حزب الشيطان، فما خبرناه الا غبيا وجبانا، غبيا بتقديراته الجنائية وجبانا لوضع مقدراته بين المدنيين حسب البيان. وكانت منطقة الهرمل كانت قد استهدفت في السابق بصواريخ مصدرها سوريا، وقد شكلت منطلقا لعناصر ميليشيا حزب الله خلال تدخلها العسكري ضد الثوار في مدينة الاقصير السورية المجاورة، كما ان تبجيرا مماثلا لما وقع في الهرمل كان قد وقع في بداية الشهر الجاري في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية التي تعد معقلا لحزب الله، وتبنته كتائب عبد الله عزام، وقد وقع بعد ايام فقط من اغتيال الوزير السابق محمد شطح المقرب من زعيم تيار المستقبل سعد الحريري. وسبق ان شهدت مناطق خاضعة لنفوذ حزب الله عدة تفجيرات في الاشهر الماضية يعتقد انها على صلة بتدخل الحزب في سوريا. ويقول مراقبون ان ميليشيا حزب الله اصبحت محاصرة من عدة جبهات، فمن جهة تاتي المحكمة الدولية التي تلاحق عناصر للحزب متهمين باغتيال الحريري، ومن جهة ثانية الخسائر التي يتكبدها الحزب في سوريا على يد ثوار الجيش الحر، واخرها تشييع الحزب يومي الخميس والجمعة الماضيين لخمسة من قتلاه قال انهم سقطوا خلال تأدية ما اسماه الواجب الجهادي في سوريا. ومن جهة ثالثة العمليات الانتقامية التي تطال مناطق نفوذ الحزب في لبنان على خلفية تدخله في سوريا وما يقال عن جرائم يرتكبها بحق الشعب السوري.
استمعنا التقرير، هل ترى ان الحزب كما قال التقرير اصبح محاصرا فعلا، ام ان قوته والدعم الذي يلقاه خارجيا يعني سواء من ايران او من يعني اليهود او من الامريكان يمكنه من بقائه على قوته؟
هو لا شك انه هو محاصر ويضعف يوم عن يوم لانه بيواجه امه، ولكن في المقابل هو بيستمد قوته الان من محاولة بناء المنظومة الجديدة اللي بتحاول ان هي توجده كلاعب رئيسي في منطقة الشام ككل. ده النظام الجديد اللي هو الايران بتحاول مع الولايات المتحدة والغرب بيحاولوا يفرضوه على المنطقة، فلذلك لا يمكن لحزب الله ان يستقر له الامر طول ما الامة بتنتفض وطول ما فيه وعي بيزداد في الامة وطول ما في معارضة لمسلك حزب الله في لبنان وفي سوريا، وما دامت هناك روح نابضة في لبنان بتعارض هذه السياسات لا شك ان بتضع امامه قيود كثير. المشهد ان الضعيف سلاحه القدرة على الاضرار والكل يملكه. يعني حزب الله استمد قوته بالاساس من هذا الجانب وليس من قوة نظامه،
ليس هو قوي بالضرورة وإنما لضعف السنة
إعلاميا، وكما تحدثنا عن النظام البنيوي، ولكن هناك نقطة الإضرار. أنت حزب الله ماذا يستطيع أن يصنع؟ هل يستطيع أنه يعني يقفز على الدولة ككل ويملكها ويستتب له الأمر؟ لا يستطيع،
وإلا كان فعلها
من فعلها من وقت مبكر، ولكن أقصى ما كان يمكن أن يفعله
التلت المعارض
أنه هو كارت كارت إرهاب هنا ولو كارت آخر زي مقتل الحرير وزي مقتل وسام الحسن وزي مقتل غيره من الرموز السياسة اللبنانية. الانتقائية الشديدة دي لاحظ ان هو انتقائيته الشديدة للشخصيات اللي بيقتلها اللي هي بتصيب الطرف الاخر بشيء من الدوار وعدم اعترافه، يعني هو لا انكر ولا اعترف، بخلاف مثلا ما نشوف الحركات السنية تاني يوم تطلع حركتين يطلعوا بيانات مثلا بمسؤولية عن حدث واحد مثلا او كده. فنجد ان حزب الله كمنطق لا هو ماشي في سياسة ان هو بيحقق ردع عن طريق القدرة على الاضرار ثم لا يعترف، ما يحملش نفسه مسؤولية سياسية ولا امنية ولا جنائية
او اي حد يوقف عنده،
ولكن في النهاية هو في النهاية هناك من القرائن في تعبيراته كده بيقول لك انا اللي فعلت، ولكن لا يعترف به.
ترى انه في المرحله القادمه سوف يصعد من عملياته واغتيال قيادات سياسيه في لبنان،
المنطقه كلها بتسخن
وسوريا كمان يضغط على او يقتل في السوريين اكثر ولا هيعمل ايه؟
هو المنطقه كلها بنقول لحضرتك هتسخن وتسخن ولا يراد لها ان تبرد في اي جانب من جوانبها سواء في لبنان او العراق او غيرها. المشهد حدود الدم بيصنع صناعه مش دوافع ذاتية عند الأطراف كلها،
لا مؤامرة دولية،
لا مؤامرة دولية ومؤامرة إقليمية الكل بيشارك فيها الآن، الكل شركاء في المشهد.
طيب.
الكل دون استثناء.
وفي شأن ذو صلة أيضا، الشيخ الأسير الجيش اللبناني يحمي قتلة سنة طرابلس، حيث اتهم الشيخ الأسير في تسجيل صوتي مؤخرا الجيش اللبناني بالتواطؤ مع قتلة سنة طرابلس وبأنه لم يقبض على النائب السابق علي عيد الذي ورد اسمه في تفجير المسجدين في طرابلس بل يحميه ويحمي منزله. ودعا الأسير اللبناني عبر رسالة صوتية بثت على صفحتي على تويتر إلى اعتبار أصحاب المشروع الإيراني أعداء لا شركاء. وقال الأسير إن السنة يتعرضون لحرب من الولايات المتحدة وإيران. نستمع إلى جانب من هذا التسجيل.
أهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك عندما تسوء أحوالنا يجب علينا أولا أن نتوجه إلى كتاب ربنا الذي جعله الله تعالى هدى للناس. قال الله عز وجل في ذلك: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وبالمقابل قال أيضا: ومن أعرض عن ذكري أي عن ديني فإن له معيشة ضنكا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بقية التي من الله بها علينا ألا وهي نعمة كمال الدين كما أخبر هو جل وعلا: يعتزون بالكتاب والسنة ويعتزون بالكتاب والسنة، من أجل ذلك خلقنا الله تعالى. والواقع أيضا أيها الإخوة والأخوات يدعون للتمسك بالكتاب والسنة. ألا نرى الحرب الكونية التي تشن على أهل السنة تحديدا تحت عناوين عديدة، كلما بهت عنوان اخترع أعداء ديننا عناوين جديدة: الحرب على الإرهاب، الأصولية، الإسلام السياسي، التطرف، ومؤخرا التكفيريين. طبعا لا أنفي وجود أخطاء عند أهل السنة، ولكن ما حجم هذه الأخطاء أمام حجم الظلم الواقع علينا سواء في فلسطين قديما وحديثا وفي أفغانستان وبورما والصومال وكشمير وسوريا ولبنان وغير ذلك، وحدث ولا حرج. هذا الظلم الذي يقع علينا على أيدي الصهاينة المجرمين ومن معهم كالإدارة الأمريكية وبعض الغربيين وروسيا، وكذلك على أيدي المشروع الإيراني الصفوي الجديد.
شيخنا، يعني أنا مش عايز أتكلم عن قضية الأسير المحلية اللي هو كان شارك فيها حزب الله لما راحوا اقتحموا مسجد بلال بن رباح، ويعني عملوا ضجة على الشيخ الأسير، في المقابل حزب الله بيفجر بيقتل في السوريين، والجيش اللبناني أو ما يسمى بجيش لبنان، وأنا لا أعتقد أنه جيش وطني من وجهة النظر يعني الجيوش الرسمية الذي يسمح لميليشيا عنده بأن تخرج يوميا بطائرات بدبابات بمدرعات لكي تقتل في دولة أخرى وتعود. أين هذا الجيش وأين ضبطه للحدود؟ المهم، إنما أتحدث عما ذكره الشيخ الأسير من الحرب الكونية على أهل السنة. يعني هناك حلف صفوي صليبي صهيوني بكافة مشتملاته ضد كلمة مسلم سني، ماذا تقول في هذا الإطار؟
سبق أن احنا تكلمنا عن هذا، قلنا أن المستهدف في النهاية هو الأمة، والأمة عينها ورأسها وقلبها هو السنة. وقلنا ان
او العقيدة
الاسلام مستهدف بذاته. الان هناك مشروع شامل لتجفيف المنابع من جديد اللي كانوا يتحدثوا عنه. كل مكان. تخفيف المنابع مش ما عادش بالصوره اللي كانت موجوده من قبل، لا الان اضافوا اليها حواشي كثيره وشروح كثيره واضافوا اليها تطويرات كثيره لمحاوله حصر السنه. كانت التخفيف المنابع بيتم عبر وسائل الاعلام وعبر التعليم وعبر الوسائل الامنيه. الان لا، احنا بنتحدث عن هذا المشروع عن طريق
كره المسلمين للاسلام،
عن طريق التفتيت.
لا قلت شو صورة الإسلام لدى المسلمين أنفسهم؟
أي، ما هو تفتيت الفكرة وتفتيت تفتيت المشروع وتفتيت الشخصية وتفتيت الوطن.
هو الدكتور عبد الله النفيسي كان معي على عبر الهاتف منذ حلقات مضت، قال جملة رائعة، قال إن الصفوية أو الشيعة يريدون ضرب المشروع الثقافي للأمة. يعني شوف المصطلح بتاع الدكتور النفيسي.
صحيح، ما هو
يعني عايز يقولك تكفيري إرهابي يعني أصولي يعني كده يعني، فيبدا حتى السنه نفسهم يخافوا من انفسهم الا يعني ان
يفهموا نفسيه
طائفيه، هزيمه نفسيه. الله اكبر عليهم.
وهم على فكره هم في هذا الموضوع ساده وقاده مش من دلوقتي، من زمان. يعني هي فكره تشويه الصحابه
رمتني بدائها ونسلت.
لا، فكره تشويه الصحابه المراد منها ايه؟ كما قال الامام مالك، هم مش مرادهم الصحابه، هم مرادهم من خلف الصحابه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهو المراد زي ما نقوله الجذر، يعني بالتعبير العلمي
والصحابه نقل الدين، كل شيء تشويه الدين
جذر. كويس. فهو المراد في النهايه يعني ده كان من يعني الصوره شوه ما شئت ثم صل اللب ثم في النهايه تصل للجذر، الجذر الحقيقي للاسلام. هم عايزين الجذر الحقيقي ده مستهدف في كل التصورات، سواء كان مشروع ثقافي او مشروع حضاري او عقدي، حتى فكره عقديه او جماعه او نظام، كل ده مراد استهدافه. يعني المشروع لمن يقرأ تفاصيل المشروع الصفوي سيجده متقدم عن المشروع الغربي. المشروع الغربي بيستهدف وفق رؤاه هو وثقافته هو،
السيطرة على مقدرات الأمة.
لا، ثقافته هو. إنما من يعلم عيبتك ويعلم بيضتك، علم الظهور وعلم الوضوح تماما، هو الشيعي مش
وبالتالي هم الذين قالوا بتحريف القرآن، والصليبية آخرتها وبتهاجمنا بيها، والصهيونية كذلك، وهكذا
كله تشويه.
طيب انا عايز احدد الادوار لهذه يعني مثلا الصليبيين عايزين مننا ايه؟ امريكا والغرب عايزين مننا ايه؟ بلاش الصليبيين عشان ما يزعلوش، وان كانت حرب عقائدية اصلا بالاساس. الصهيونية عايزة ايه؟ يعني خلاص الصفوية احنا ده مشروعنا في صفايا.
هم كلهم سيدي مشتركين في شيء واحد، لا بقاء لاسرائيل في وجود قلب نبض اسلامي. ولذلك كما قال خبراء الاستراتيجية، تهديد القلب. تهديد هذا القلب عن طريق شد الأطراف وعن طريق التفتيت وعن طريق المشاريع. الآن كل المشاريع الغربية اللي كانت موجودة اللي طرحت على المائدة لاستهداف المنطقة، قلب المنطقة، العالم الإسلامي، الآن بتطبق مع بعض. ما بنتحدثش
التوازي.
ما بنتحدثش عن فكرة ان لا اركن ده شوية وهد التاني.
لا، خلاص احنا اديناهم فرصة انهم يشتغلوا في وقت واحد.
يعني مشاريع التفتيت والتجزئة شغالة، مشاريع
حدود الدم شغالة،
مشاريع الاستعمار الحقيقي شغالة، مشاريع الاستعمار، مشاريع الاختراق شغالة. تتحدث عن مواضيع اشعال الحرائق في كل مكان شغالة. فكل كل المشاريع اللي طرحت، حدود الدم وغيرها والتفتيت وغيرها، كل الان ده مطروح على الطاوله، وكله في وقت واحد. كله في وقت واحد. ليه؟ لان الغرب الان بيعاني من انهيار مشروعه، انهياره على مستوى القيمه، لانه الليبراليه لم تحقق له الازدهار
او راس مالي اصبح
الازدهار اللي بشر بها بوش مثلا، يعني في مشروع العولمه. الفكره الاستعماريه ده على مستوى الفكره المذهب، يعني الفكره كفكره او المنهج، لما نعبر عنه على مستوى المشروع، المشروع سقط، الانسان الغربي سقط. الان الجيوش بيطعموا جيوشهم بدمائنا احنا، يعني بيستورد
مرتزقه
من كل فرنسا وغيرها،
بيدفع لهم فلوس.
ايوه، بيحاول ان هو يفرنسه او يحاول ان هو يامركم بحيث انه يشتغل في الجيش الامريكي. الان بيعانوا من هذا حقيقه. وفكره الطائره بدون طيار هي في الحقيقه لمعالجه هذه الازمه اللي عندهم، ان هو مش قادر، ما عندوش جيش يواجه. انت صاحب عقيده. انت صاحب عقيده، لما تقف امامه حتى لو بحجر بتنتصر.
تمام.
ولنا تجارب، وهو عنده هزيمه من هذه النقطه، فهو يريد ان الكل الان زي يعني فكره التداعي اللي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الجميع الان يتداعى. يتداعى قوة وتداعى أفرادا وتداعى أفكارا ومشاريع. كل دول يتداعى في وقت واحد على الأمة.
نعم.
ليه؟ لأن هو في هذه اللحظة التاريخية إذا لم يستطيع أن هو يسقط الأمة لا
سقط هو
الإسلام قادم.
صراع ودول.
لا الإسلام قادم
بالنسبة له صراع ودول.
هم عندهم في مراكز تفكيرهم عارفين أن الإسلام قادم. انتفاضة الأمة بهذه الصورة هم ليهم دلوقتي قرنين عمالين يفسدوا في اخلاق الامه ويفسدوا في عقائدها
وفي الاخر بترجع ثاني
والان الامه بترجع ثاني
يعني الجزائر وتونس والمغرب شوفوا عملوا فيها ايه وفي الاخر الحجاب انتشر في الجزائر. الجزائر غيبت عن لغتها العربيه
هم
150 سنه
هم مش مصدقين. ولذلك من يجيد التخريب في هذه اللحظه هو العقليه الفارسيه مش العقليه الغربيه وهم التانيين يجيدوا ولكن لا ينفذ الى سويداء القلب مثل
هذا السرطان الخبيث الشيعي وتطبيقا لما يقول سوزوائل يعني انهم ليس عندهم جيوش بمعنى جيوش. ان بوش لما غزا العراق كان عنده 70,000 بس من الامريكان واستعان بباقي 300,000 بمرتزقه دفع لهم من اموال الولايات المتحده لاسباب
ومنهم بالجنسية
نعم لاسباب اولا حتى اذا ما مات عدد منهم في العراق كما كان متوقع لا يثير الراي العام ضده وبالتالي دول مرتزقه قابضين قبل ما يروحوا فيموت في داهيه مش مشكله يعني. الامر الاخر لانه بالتالي ما عندوش جيش يستطيع ان يحشده لكي يغزو هذه البلدان الاسلاميه. نخرج لفاصل بعده نلتقي وضيفنا الكريم. جدد تحية لحضراتكم مشاهد الكرام وضيف الكريم استاذ وائل عبد الغني. لك تحية سوائل.
الله يبارك
فيك. حياكم الله.
تحيات كثرت عليها
يعني شرفتنا.
الله يبارك فيك.
ننتقل الى الملف اليمني في هذه الحلقة من استوديو صفا. الحوثيون ينقضون التزاماتهم وابناء دمجة يدخلون مأساة جديدة. اذا بعد حصار وحشي دام اكثر من 100 يوم على سكان دمج اليمنية خرج السلفيون من دمج فيما قالت مصادر رسمية أن الحوثيين رفضوا الوفاء بالتزاماتهم ودخلوا دماجة ونهبوا بيوت الطلاب ورفضوا إخلاء مواقعهم للجيش اليمني. أيضا طلاب دماج لا زالوا في مخيمات في العاصمة صنعاء بعدما وصلت أخبار عن عدم تمكنهم من الذهاب لمحافظة الحديدة. الدولة فيما يبدو لم تستطع حمايتهم ولم تستطع بسط سيطرتها على دماج وأيضا لم تستطع توفير مكان آمن لطلاب دمج. معنا عبر الهاتف الأستاذ مختار أرحبي الكاتب الصحفي اليمني. أستاذ مختار أرحب بك. أستاذ مختار.
نعم محمد.
لك التحية أستاذ مختار وسؤالي لك الدروس المستفادة منها يعني غدر الشيعة عدم وفائهم بالتزاماتهم دخولهم دماج ونهبها البيوت ما الذي تقرأه من هذه الدروس في هذه التجربة؟
أصلا أخي محمد لا أسلم جيدا هذا السؤال
يعني مأساة دماج هناك دروس مستفادة منهم أو منها غدر الشيعة عدم وفائهم بالتزامهم دخولهم إلى دماج ونهبهم بيوت الطلاب وبيوت يعني المواطنين القاطنين في دماج ما الذي نقرأه من هذه الدروس؟
نعم الدروس المستفادة مما حصل لإخواننا في دماج طبعا هي أن الحوثي أو الشيعة بشكل عام مجموعة يعني لا تعرف المواثيق ولا تعرف حقوق الإنسان التي تتشدق بها يعني ينتج على الجماعات السلفية أو الجماعات السنية الأخرى أن تشكل تحالفا كبيرا يضم الجميع بما فيهم يعني جميع الحركات السلفية وجميع الحركات السنية تحت إطار واحد وتحت غطاء واحد سواء قبلي أو سياسي أو عسكري وذلك لمواجهة هذا المثل الخطير الذي أصبح يعني يأخذ كل ما يجده أمامه سواء يعني كل ما يجده أمامه نجد أنه في العام 2011 بدأ في محاصرة دماج فقط في 2013 فتح ست جبهات فتح جبهة كتاب وفتح جبهة حرب وفتح جبهة حشاد حاشد وفتح جبهات كثيرة وهذا يدل على أن شهادته مفتوحة وأنه يفكر في التلبس ويفكر في الوطن بأكمله، وقد استطاع قبل ذلك من خلال ثورة الشباب الشعبية في 2011 أن يتمدد داخل المحافظات بشكل سلمي، نشر المذاهب السلمية وانتشر الفكر في محافظة سعيد في محافظة إيه، وأصبح لديه ميليشيات ومرتزقة في كثير من المحافظات التي لم يكن يحلم يعني يدخلها. هذا يدل على أن هذا الجميع أن يكون يتبع ويحترف لمثل هذه المشاريع التدميرية التي كلما دخلت منطقة دمرتها وهجرت أهلها وقتلت كل من يقف أمام هذا الفكر التدميري الخبيث.
طيب سيد مختار، فشل الدولة في حماية السلفيين والسنة هل تراه متعمدا يعني متعمدا أم عجزا أمام ما يمكن أن نسميه بلطجة الحوثي؟
نعم
تسمعني؟
بالنسبة يعني بلطجة الحوثي فعلا هي بلطجة ما يقوم بها، استطاع أن يعني أن يخوض معركة إعلامية وأن يدافع عن نفسه وأنه لم يقم بتهجير ولم يقم بالقتل ولم يقم يعني انه يعني يريد ان يسير المعركة بحسب ما يريد هو وليس بحسب ما هو موجود على الواقع، يريد ان يظهر لنا انهم طيور الجنة وليسوا مجموعة من القتلة والمجرمين وليسوا قطاع طرق وليسوا متمردين على الدولة وعلى النظام والقانون. اليوم يتجلى بلطجة الحوثي واجرام الحوثي بانه قام بتهجير اكثر من 15,000 طالب علم وبعض الأهالي منطقة النجد، الكل أهالي النجد الذي تم إخراجهم. هذا ما فعله الحوثي سيكون وصمة عار أبدا التاريخ وأبدا الآبدين، سيلاحقه هذه ستلاحقه هذه الجريمة وسيلعنه اللاعنون، وإذا لم يلعنه اللاعنون سيلعنه الحجر والشجر وكل من سكن.
طيب أين ذهب أهلنا في دماج يعني أين قاموا يعني؟
أقاموهم الآن موجودين في منطقة سعوان لديهم مسجد السنة وجامع السنة في منطقة سعوان وكذلك في مسجد الفردوس، لازالوا حتى هذه اللحظة يعانون الأمر الرئيس، فالدولة قامت بواجبها وقدمت لهم استنكارات وأنتقوا في
شكرا أستاذ مختار الراحبي الكاتب الصحفي اليمني لرداء الصوت، شكرا جزيلا لك. كيف ترى هذه المأساة؟
احنا بنتحدث عن الحرب السابعة. الحرب السابعة الحوثيين في اليمن.
نعم.
ليست على اسرائيل مثلا ولا ولكن على الدولة اليمنية بالاساس، ثم على المجتمع، ثم على
اهل السنة،
على مكون معين داخل الدولة اليمنية. لا يمكن ادراك ابعاد الموضوع دون فهم ادارة المشهد. من يدير المشهد الان؟ من يدير المشهد الآن؟ الولايات المتحدة الأمريكية وإيران
في داخل اليمن
بصورة صريحة.
نعم.
هناك مكاتب تمثيل داخل صنعاء الآن تدير المشهد اليمني ككل. خذ عندك، احنا بنتحدث عن دور حيادي للجيش. لماذا دور حيادي للجيش
مثلا؟
لأنه طلب منه أن يقوم بهذا الدور.
لا، ودور حيادي ليه وهوية الدولة اليمنية هي هوية سنية بالأساس، يعني 85% من أهل اليمن جميعهم سنة.
أيوة.
15% مقسمين ما بين زيدية و12
لنفترض ان المذهب الشيعي هو السائد او هوية الدولة الشيعية. لو هناك دولة الدولة لها سيادة عليها، على مؤسسات الدولة ان تمارس السيادة على هذه المؤسسات
وتحفظ امن الجميع
على ارض الدولة،
تحفظ امن الجميع
لحفظ امن الشعب.
نعم.
هي مكونات الدولة دي سلطة وشعب وارض،
والا عبد الرب منصور هادي ورئيس الحكومة يقعدوا بخيمة.
هادي
يقعدوا بخيمة.
احنا بنتحدث عن ادارة المشهد. كيف ادارة المشهد؟ ادارة المشهد الان هو المراد الذهاب الى تقسيم اليمن. تقسيم ده المراد، ولكن يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. الان الولايات المتحدة تدير عمليات تهجير منظمة بين الشمال والجنوب. الشماليين يهاجروا من الجنوب، ويهاجر السنة من الجيب الشيعي بحيث تخلو
المناطق
الشيعية
داخل الدولة،
يصبح دويلة شيعية موجودة تتوسع شيئا فشيئا مع الوقت، ثم دولة هشة زي ما بيحدث في الصومال الآن.
صوملة اليمن
يعني بنتكلم عن 2 كيلومتر مربع، دي هي سلطة الصومال. الدولة عليها دي سلطة الدولة عليها. خارج هذه السلطة لا تسألني عن شيء. احنا قدام العالم احنا عضو في الأمم المتحدة، عضو في المؤسسات الدولية والإقليمية. ونمارس سيادة على الدولة ولنا سفراء في العالم كله ولنا تمثيل دبلوماسي
لكن في الداخل اليمني
وعالم يرفع وإذاعة وتلفزيون، ولكن في الواقع ما فيش شيء من هذا القبيل. ولكن ده يستخدم امتى؟ متى تستخدم هذه السلطة وهذا إذا كان ها لمصلحة تخفيض لا تخفيض سقف المستهدفين. يعني يرفع سقفه هنا بالسلاح، التعبير بالكلاشينكوف، وهنا غير مسموح حتى التعبير باللسان. ما حدث في دماج هي عملية تهجير عرقي. طب فين الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة وكل الدول سارعت لإنقاذ الدولة اللقيطة في جنوب السودان، وكل الدول عرضت مساعدات وأرسلت مساعدات، وكل الدول ساعدت في التدخل لإيقاف الحرب اللي موجودة، وهي بين فئتين جنوبيتين الأصل إن هم يعني بينهم قواسم مشتركة كبيرة. ولكن في اليمن لا، في اليمن هم يريدوا يستهدفون القطاع الملتزم داخل المجتمع اليمني ككل، القطاع السلفي ده عايزين ينهو تماما، عايزين من خلال هذه الحرب ان هم يستدرجوا القوى الجهادية، الحركات الجهادية من الجنوب للدخول في المعركة. كويس، برضو لفكرة حدود الدم. هم طبعا المستهدف الان مش مدرسة السلفية في الدماج فقط، ولكن هناك مثلا المرشح القادم هي مدرسة الشيخ محمد الامام، ثم كل المدارس اليمنية لإنهاء الوجود السلفي الشرعي الديني اللي هو العلمي، المدارس العلمية دي لا يريدون أن يكون لها تواجد مطلقا فيه،
يريدون تجهيل اليمن بدينه.
يبقى نرجع تاني لعهد الاستعمار، إن زي ما يقولوا إيه، عقل إنجليزي وأيدي عاملة رخيصة هندية. هندية ليه؟ لأن ما فيش تعليم.
طب والحل؟ إن حلف زي ما قال الأستاذ مختار كده؟ أيوة، تتحالف القبائل جميعا.
يا اخي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اعطانا
المثل،
لا اعطانا طريق النجاة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا لا نؤتى الا من ولا تفرقوا تفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فالان تكاتف الامه المشروع الان لا نجاة لاحد مطلقا. لن ينجو احد من المقصله، سواء كان علماني او يساري او اسلامي او قبلي او حتى زيدي، لن ينجو احد. الان المشروع امريكا تريد ان يكون لها تواجد احتلالي في عدن وحضرموت والمناطق الجنوبيه على الساحل،
ميدي ومضيق باب المندب،
عشان يبقى المضيق ده بتاعها، يبقى خلاص قفلت البحر الاحمر، يبقى البحر الاحمر اصبح بحيره امريكيه ايرانيه.
تمام.
طيب، وبالتالي قناه السويس مالهاش قيمه، خلاص هو بتحكم في المنبع من الجنوب، يعني فكرة تكفيف المنبع من تحت، خلاص ما حدش جاي لك. كويس. طيب، والمستهدف مش اليمن فقط، لا، المستهدف
المملكة العربية السعودية.
نلاحظ حاجة في التاريخ، بيحكوا لنا ان رؤوف باشا امير علي البحار كان امير البحار من قبل محمد علي، وكان حكم محمد علي ممتد حكم المملكة المصرية.
ده مصري ده ولا تركي؟
لا، كان تركي تقريبا.
نعم.
كان ممتد حتى ميناء مصوع وهرر والمناطق دي كلها.
نعم. واثيوبيا
ومحمد علي هو اللي اخذ طائفه من شباب الصوماليين وعلمهم زي ما علم المصريين، وكان عندهم برضو نخب كده زي ما عند المصريين. فرنسا حاولت ان هي تحتل ميناءين، اظن هرر ومصوع، ووقف لهم بالمرصاد
هؤلاء المثقفون،
وقف لهم رؤوف باشا بالمرصاد ومنع، فاشتكته فرنسا عند السلطان العثماني، فجاء فرمان من السلطان العثماني بعزل رؤوف باشا وتأجير الميناءين لفرنسا، وكانت النقطة نقطة احتلال الصومال الفرنسي، كان هي دي نقطة البداية. فالتاريخ يقول نفسه الآن لو سمح بضرب الإسلام داخل اليمن سنشهد صومالة قديمة وحديثة تطبقان معا في لحظة واحدة، وليست صومالة بالمعنى الضيق ان بريطانيا وفرنسا
لا ده على مستوى الدولي،
وايطاليا هتقتسم الدولة، لا، الولايات المتحدة مع ايران، وكلا المشروعين مشروعين مدمرين الان
لصالح اسرائيل،
لصالحهم،
يريدون تدمير الدولة المصرية واجهاضها واضعافها.
فادارة المشهد الان بتسير، يعني فكرة، يعني هنقول ان ازاي نعطيهم، يعني نأمن لعهدهم، هم يعني
نكثوا فيه 7 مرات ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 7 مرات يا عالم يلدغون
اليابانيين
يلدغون ونقول 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 مواثيق ونقول لا انا عايز هنا اقف اتوقف هنا. لا مساله المساله اداره المشهد ليست مجرد خيانه, لا ده فتح طريق وتوجيه للحوثيين ان هم يصنعوا يصنعوا الحدث بهذه الصوره عشان يخلوا لهم الجو في المنطقه.
يعني
مشروع مشروع
فلسطين كده
مشروع مصمم امريكيا ايرانيا لاعاده هيكله المنطقه دي, المنطقه الجبليه دي اللي هي منطقه قبائل ومنطقه حفاظ على الاسلام وظهر وقوه للخليج كويس. يريدون ان هم هذه المنطقه ان هي تدمر بهذه الصوره ويصبح مكشوفه حتى من الاسلام.
نعم
كويس. ففكره اداره المشهد لابد ان احنا نعي لها ان المساله مش مساله نقض عقد ولا نقض عهد,
لا ده
مساله لا مساله مشروع ماشي ونقض العهد اساس فيه.
طيب ننتقل لملف العراقي مشاهدي الكرام في نهايه هذه الحلقه. اذا مع استمرار المعارك بين قوات الملك وثوار العشائر في الانبار تم الاعلان عن تشكيل المجلس العسكري العام لثوار العراق, فما تاثير هذه الخطوه على سير المعارك بين قوات الملك وثوار العشائر وكيف يمكن ان تدعم السنه في حراكهم لنيل حقوقهم في العراق؟ يعني معنا عبر الهاتف ابو نورس العراقي احد ثوار يعني العشائر بالعراق. ابو نورس السلام عليكم ورحمه الله. يا ابو نورس السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما هي اخر اخبار الميدانيه بالنسبه لكم في الانبار؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يا أخي هذه حملة فارسية للإطاحة بأبناء السنة في العراق ودول الخليج المجاورة, وهذا المد الفارسي الذي لا ينقطع ولا يفتد أبناء العراق بل سوف يتواصل إلى دول المجاورة من دول الخليج. فيجب كافة أبناء السنة التكاتف لرد هذا المد الفارسي. قامت قوات المالكي في محافظة الأنبار بقصف البيوت الآمنة بالطائرات والمدفعية الثقيلة صباح فجر هذا اليوم في 8 الساعة 5 مما أدى إلى هدم 4 منازل في منطقة الفراي في محافظة الأنبار و3 منازل في شارع 60 والملعب مركز مدينة الأنبار ومناطق الجزيرة في بوبالي والبعبيد. فهذه عملية الغاية منها الإطاحة بأبناء السنة ومد نفوذ دولة فارس تحت أمر الله في كافة أرجاء العراق.
نعم. طيب أبو نورس يعني إلى أي مدى تبلغ أهمية خطوة تشكيل مجلس عسكري موحد لثوار العراق؟
والله ان شاء الله ثوار العشائر ان شاء الله متواجدون في الساحه ويقاتلون عن الارض بكل ارجاء الانبار, ومجالس العشائر شكلت وشكل لها مجلس رئيسي يتزعم هذه المجالس في عموم المحافظات الستة المنتظره. الأمر قادم إن شاء الله بعد تصفية الذين يكونون أذناب للمالكي في المحافظة وهو محافظ الأنبار ومدراء الشرطة والصحوات. وبعد تصفية هؤلاء إن شاء الله سوف نقدم إلى بغداد.
نعم. طب هل تعتقد أن المعركة
بإذن الله لتطهيرها من جلس الفرس والمالكي؟
طيب هل تعتقد ان المعركة مع الملك ستطول؟
نعم.
هل تعتقد ان المعركة مع الملك ستطول وما هي الشروط التي يمكن ان تنتهي عندها هذه المعركة؟
والله ان شاء الله ما تنتهي المعركة الا في استلام زمام الامور بين ابناء السنة.
نعم.
واجلاء المد الفارسي واجلاء المالكي الى طهران.
شكرا ابو نورس العراقي احد ثوار العشائر في العراق. يعني نختم بالملف العراقي. سيد وائل ماذا تقول فيه؟
هي خطوة تشكيل المجلس الموحد لا شك انها خطوة مهمة، ولكن لا نريدها ترفا.
يعني مش فكرة دون يعني تنسيق ولا تنظيم ولا
لا نبحث عن اشكال استهلاكية تستهلك طاقات الامة وتستهلك اوقاتها. نحن ليس عندنا وقت ان احنا نحدث هيكليات لمجرد الشو. لا، احنا نريد فعلا نريد توحد حقيقي، ليس للمجلس العسكري فقط، ولكن توحد حقيقي لطاقات الأمة كلها. احنا نريد مشروع متكامل. يعني على السنة ان ينظروا للقضية ان هم جزء من مشروع، لا ينظروا ان هم لمسألة بغداد او مسألة، لا، المشروع اكبر من ذلك. على السنة كذلك ان هم يفكروا في تحقيق نجاحات، مش مجرد ان انا محتاج ادفع العدو الصائل وفقط. لا، لابد ان احنا يكون في مشروع سياسي له اهداف قريبة وبعيدة، يحقق نجاحات للامة، يحقق نجاحات حتى يقنع الناس ان هم اصحاب مشروع. نريد ايضا فكرة البناء. يعني انا مش فكرة انا داخل مواجهة خلاص، احنا نريد، لا، نريد بناء، نريد مؤسسات تبني تبني سياسيا، تبني عقديا، تبني اقتصاديا، بحيث ان يصبح مش مجرد ان السنة او اهل الانبار مجرد طائفة صغيرة، لا، يصبح عندهم مقدرات وقدرات يستطيعون هم يدوروا بها الامور ويدفعوا بها نفسهم فعلا في مواجهة هذا المشروع الغاشم. نريد ايضا ان مسألة العامل الزمني ليست في صالحنا ولا العامل المكاني. انت الان محاصر من الشرق ومن الغرب، محاصر محصور يعني بين الجيش العراقي من الشرق، ومحصور ايضا بين الجيران السنة اللي هم بيخدموا على المشروع الامريكي ككل. ففي النهاية انت لا يعصمك من هذا، لا عصم اليوم من امر الله الا من رحم، ولن يرحم الله سبحانه وتعالى احدا الا اذا اعتصموا بحبله.
بس انا قرأت في يعني تداخل ابو نورس معنا شيء يعني محزن، وهو انه يخاطب السنة وحكام السنة بدعمهم. طب يا أخي اعتمدوا على الله أولا ثم على أنفسكم وسوائلكم، ولا واتركوا السنة في حالهم.
حكام السنة يعني في أحسن الأحوال مغلوبون على أمرهم. إذا قلنا يعني إذا أحسن الأحوال إن هم الآن مغلوبون على أمرهم
ومستدرجون في مشروع يدفع للعراق أو لمصر أو لأي من الدول العربية الإسلامية إلا بإذن الأمريكان، لأن فلوسهم في بنوك أمريكا أصلا.
إلا بإذن الأمريكان وبرضا الأمريكان.
يعني أنا أخوك
وأحيانا بتوجيه الأمريكان.
ده تجال وائل ليه؟
وأحيانا بتوجيه الأمريكان. لماذا؟ لأنهم عايزين، هي فكرة الثقب الأسود اللي يبتلع كل القوة دي، هي فكرة أيضا مسيطرة على العقل الغربي الآن في المشهد. يريد يعني فكرة حدود الدم، إن الاثنين يستنفذوا كل طاقتهم ومقدراتهم وقدراتهم وجيوشهم وأبنائهم في حرب مشتعلة تدوم، بحيث في النهاية خلاص فرق كسب.
طيب.
احتواء مزدوج جديد. فاللي أنا عايز أقوله إن السنة لابد إن هم يخرجوا من الصندوق الضيق ده، الصندوق الأسود بتاع الشيعة ده، يخرجوا ويفكروا في الفضاء، فضاء الله سبحانه وتعالى الواسع الرحب، يفكروا فيه نحو مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وإلا الطوفان قادم.
شكرا. يا أهلنا في العراق، لا تنتظروا مددا إلا من الله سبحانه وتعالى، واعتمدوا على سواعدكم وقربكم من الله، وعلى معصية الشيعة والفرس المجوس لله، بهذا ستنتصرون. أما إذا انتظرتم الخليج أو غيره فلن يغيثكم أحد منهم، وانتظروا الخالق تعالى يغيثكم وتنتصرون بإذنه، يعني ولصالح توحيده ودينه. أشكر ضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني، الكاتب المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني. شكرا لك سؤال.
عفوا يا سيدي.
شرفت.
شكرا.
انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.